إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في الكلام على قوله تعالى من سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. وقد وقفنا عند مبحث القواعد التي يحاسب العباد على أساسها، فذكرنا من هذه القواعد العدل التام الذي لا يشوبه ظلم، فهذا الحساب قائم على العدل التام. القاعدة الثانية أنه لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، بل كل نفس بما كسبت رهينة. القاعدة الثالثة إطلاع العباد على ما قدموه من أعمال، فالله عز وجل يطلع عباده على أعمالهم إقامة للحجة عليهم. القاعدة الرابعة مضاعفة الحسنات دون السيئات. وقد انتهينا في هذه القاعدة إلى مسألة، وهي مسألة تبديل السيئات حسنات للتائب، مسألة تبديل الحسنات السيئات حسنات للتائب. وذكرت لكم أن هذه مسألة كبيرة، وقد ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الكتاب الذي جمعه أخونا يسري السيد في كلام ابن القيم على بعض الآيات من القرآن، وذلك عند قوله تعالى في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذه الآية واضحة جدا أن التائب يبدل الله عز وجل سيئاته حسنات، تبديل تبديل. فاختلف أهل العلم في هذه الآية، ما معنى هذا التبديل؟ هل مكان كل سيئة يعطى حسنة؟ فلو إنسان مثلا عمل 100 سيئة وتاب منها، فهل يعطى 100 حسنة؟ على ظاهر هذه الآية نعم، ومع ذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة. التائب إذا تاب من سيئاته هل تكفر عنه سيئاته ويزول أثرها فلا يعاقب، أم أنه لا يعاقب بالإضافة إلى هذا يعطى حسنات بعدد السيئات التي تاب منها؟ فاختلف أهل العلم في ذلك على قولين. أهل القول الأول ماذا قالوا؟ قالوا المراد بالتبديل هنا هو تبديل الأعمال القبيحة والإرادات الفاسدة بأضدادها حسنات، يعني بدل أن كان يعمل أعمال قبيحة فصار يعمل أعمالا حسنة، بعد أن كان يعمل أعمالا قبيحة فلما تاب صار يعمل أعمالا حسنة، كان ينظر إلى الأجنبيات فصار يغض بصره، كان لا يصلي فأصبح يصلي، كان لا يصل رحمه فأصبح يصل رحمه. فهذا هو القول الأول. فقالوا معنى التبديل هنا هو تبديل الأعمال القبيحة والإرادات الفاسدة بأضدادها، وهذا كما ترى أنه يعني خلاف ظاهر الآية. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هم ماذا قالوا؟ يبدل الله أعمالهم القبيحة بأعمال حسنة. فبعد أن كانوا يعملون أعمالا قبيحة صاروا يعملون أعمالا حسنة. هذا هو القول الأول. وطبعا يعني استفاض ابن القيم رحمة الله عليه في بيان يعني أدلتهم. وأما القول الثاني فهو أن الله عز وجل يبدل حسنات سيئاتهم حسنات، فعلا يبدل سيئاتهم حسنات فعلا، ليس المراد تبديل أعمال وإنما تبديل السيئات حسنات. ويستدلون على هذا أصحاب القول الثاني بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا. فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا. لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا، وهو مشفق من كبار ذنوبه. إذا كانت هذه الصغار فماذا يكون حال الذنوب الكبار وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه؟ فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فإن لك مكان كل سيئة حسنة. هذا الحديث. فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا، أنا لي ذنوب أخرى. فهو يستكثر من الإيش؟ من هذه السيئات، لأن هذه السيئات بدلت حسنات. يقول: رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك حتى بدت نواجذه. وضحكه صلى الله عليه وسلم يدل على أن التبديل تبديل حقيقي. الذين عارضوا هذا الحديث والاستدلال به قالوا: أنتم تتكلمون في ماذا يا جماعة؟ أنتم تتكلمون في رجل دخل النار وعوقب على إيش؟ وعوقب على ذنوبه. هذا دخل النار وعوقب على ذنوبه، فلما عوقب عليها يعني زال أثرها، فأعطاه الله تبارك وتعالى يعني هذه الحسنات فضلا من عنده. وأما الآية في التاء، وأما الآية في التاء، فهم يقولون هذا الحديث في الآخرة، وأما مسألتنا هذه في التائب الذي يتوب في الدنيا. فرد ابن القيم على هذا بقوله بعد أن ذكر طبعا الأدلة بكاملها، قال: فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن يقال: لا ريب أن الذنب نفسه لا ينقلب حسنة. الذنب نفسه لا ينقلب حسنة، والحسنة إنما هي أمر وجودي، وجودي يعني لا بد أن يأتي به العمل، يقتضي ثوابا، يقتضي ثوابا أو ثوابا. قال: وإذا كانت الحسنة لابد أن تكون أمرا وجوديا فالتائب من الذنوب التي عملها قد قارن كل ذنب منها ندما عليه. يقول التائب عندما يتوب فقد اقترن بتوبته ندم، وكف نفسه عنه، وعزم على ترك معاودته، وهذه حسنات بلا ريب. فإذا كلام ابن القيم ما توجيهه يقول أن التائب عندما يتوب فهو يقترن بهذه التوبة إيش؟ ندم وعزم على ترك المعاودة وكف لنفسه عنها، كما هو معروف في شروط التوبة أن التوبة لابد أن يكون فيها ندم وأن يكون فيها عزم على عدم العودة مرة أخرى. يقول فلأجل هذا الندم ولهذا العزم فإنه يعطى إيش؟ يعطى حسنات على ماذا؟ على ندمه وعلى إيش؟ وعلى عزمه. فإنه يعطى حسنات على ندمه وعلى إيش؟ وعلى عزمه. على ندمه على ما قدم، وعلى عزمه على أنه لا يعود مرة أخرى. قال فإذا كانت كل سيئة من سيئاته قد تاب منها فتوبته منها حسنة حلت مكانها، فتوبته منها حسنة حلت مكانها، فهذا معنى التبديل، لا أن السيئة نفسها تنقلب حسنة. وهذا يعني عند التأمل في الآية يعرف من الآية، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات. لماذا؟ لأنه اقترن بتوبتهم ندم وعزم، والندم عمل يقدمه الإنسان، والعزم عمل يقدمه الإنسان، فهو يجازى على هذه الحسنات، فهو يجازى على هذه الحسنات التي هي الندم والعزم. قال وأما حديث أبي ذر وإن كان التبديل فيه في حق المصر الذي عذب على سيئاته فهو يدل بطريق الأولى على حصول التبديل للتائب المطلع النادم على سيئاته. يقول إذا كان حديث أبي ذر الذي ذكرناه في هذا الرجل الذي تعرض عليه صغار ذنوبه، يقول إذا كان هذا في الذي مات غير تائب والله عز وجل بدل له، فالذي يتوب الله عز وجل يبدل له من باب أولى، يبدل له من باب أولى. قال فإن الذنوب التي عذب عليها المصر لما زال أثرها بالعقوبة بقيت كأن لم تكن، فأعطاه الله مكان كل سيئة منها حسنة. قال لأن ما حصل له يوم القيامة من الندم المفرط عليها مع العقوبة لا يقتضي زوال أثرها وتبديلها حسنات، فإن الندم لم يكن في وقت ينفعه، طبعا ندمه يوم القيامة لا ينفعه، فلما عوقب عليها وزال أثرها بدلها الله له حسنات، فزوال أثرها بالتوبة النصوح أعظم من زوال أثرها بالعقوبة، أعظم من زوال أثرها بالعقوبة. قال فإذا أبدلت بعد زوالها بالعقوبة حسنات فلأن تبدل بعد زوالها بالتوبة حسنات أولى وأحرى. فإذا ابن القيم يستدل بحديث أبي ذر على أنه إذا حصل له التبديل بالعقوبة فلأن يحصل له التبديل بالتوبة من باب إيش؟ من باب أولى. قال وتأثير التوبة في هذا المحو والتبديل أقوى من تأثير العقوبة. ليش؟ قال لأن التوبة فعل اختياري، التوبة فعل قام به، وأما العقوبة إنما نزلت عليه، فإذا كان بعد العقوبة بدلت سيئاته حسنات والعقوبة ليست من فعله وإنما هي كالمصائب التي تحل به، فلأن تبدل سيئاته حسنات بالتوبة التي هي فعل اختياري له هذا من باب أولى. يقول وتأثير التوبة في هذا المحو والتبديل أقوى من تأثير العقوبة، لأن التوبة فعل اختياري أتى به العبد طوعا ومحبة لله وفرقا منه، وأما العقوبة فالتكفير بها من جنس التكفير بالمصائب التي تصيبه بغير اختياره بل بفعل الله عز وجل. فالحاصل من كلامه رحمة الله عليه أن الآية على ظاهرها، وأن التائب الصادق يقترن مع توبته ندم وعزم ألا يعود مرة أخرى إلى المعصية، فهذا الندم وهذا العزم عمل يقوم به الإنسان فيعطيه الله عز وجل على هذا العمل حسنة. ولذا وجب على الإنسان كلما تذكر معصية كان يعملها وتاب منها أن يندم عليها، فكلما تذكرها وندم عليها يعطى حسنة، فكلما تذكرها وندم عليها يعطى حسنة. مثلا مر عليه وقت من الأوقات لم يكن يصلي وتاب واستقام وأصبح من المصلين، فهو يتذكر هذه الأيام التي كان لا يصلي فيها، فكلما تذكرها ندم، فهذا الندم عمل، الندم من أعمال القلوب، عمل من أعمال القلوب، وهذا العمل يعطى عليه حسنة. فما بالك إذا ندم وعزم ألا يعود، إذا ندم وعزم ألا يعود فهو أتى بالندم وأتى بالعزم. فإذا هذا مما نستفيد من هذا الكلام، أنه كلما تذكر الإنسان يعني معاصيه التي كان يعملها فيستحضر الندم والعزم على ألا يعود، فهذه حسنات أو فهذه أعمال صالحة يعطيه الله تبارك وتعالى عليها حسنات. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة تبديل السيئات حسنات. هذا في سورة الفرقان المجلد الرابع، المجلد الثالث. نعم. القاعدة الخامسة إقامة الشهود على الكفر والمنافقين، إقامة الشهود على الكفر والمنافقين. فمن قواعد الحساب، من قواعد الحساب الإلهي أن الله عز وجل يقيم الشهود على الكفر والمنافقين، يقيم الشهود على الكفر والمنافقين. وهؤلاء الشهود ستة، هؤلاء الشهود ستة، نكتبهم أولا ثم نبين يعني شيئا من ذلك. أول الشهداء وأعظم الشهداء هو الله تبارك وتعالى، أول الشهداء وأعظم الشهداء هو الله تبارك وتعالى. إن الله كان على كل شيء شهيدا. الثاني الرسل. الثالث هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الرابع الأرض والأيام والليالي، يعني الزمان والمكان، الزمان والمكان يشهدان على ابن آدم. الخامس الملائكة. والسادس أعضاء الإنسان، والسادس أعضاء الإنسان. فهؤلاء ستة من الشهود يشهدون على الإنسان. وكفى بالله شهيدا. طيب طالما أنه كفى بالله شهيدا فلماذا كانت شهادة هؤلاء مع أنه كفى بالله شهيدا؟ نقول لأن الله عز وجل يحب العذر. ما هو العذر؟ إقامة الحجة على العباد. لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل الله الرسل. هذا حديث، لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، ولذلك أرسل الرسل حتى يقيموا الحجة على العباد. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأما بالنسبة لشهادة الرسل فكما قال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وهو الرسول. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، يعني شهيدا على أمتك. وهؤلاء الرسل يشهدون على أممهم بالبلاء أنهم بلغوا، ويشهدون عليهم أيضا بأنهم كذبوا، فيشهدون عليهم بالبلاء والتكذيب، فيقولون بلغنا يا رب وكذبونا. طيب، هل هناك يعني إشكال في قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا؟ نحن الآن ذكرنا أنهم يشهدون، وهم الآن ماذا يقولون؟ لا علم لنا. فكيف نفهم هذه الآية؟ وهذا ينبغي أن يكون يعني اهتمام طالب العلم، أنه دوما عند الآيات المشكلة يقف عندها ويعرف تفسيرها. ولذا كان لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب اسمه تفسير آيات أشكلت على كل المفسرين، فمر رحمة الله عليه على بعض الآيات فيعني بيّن أن جميع المفسرين لم يصلوا إلى المراد. يقول تفسير آيات أشكلت على يعني على كل المفسرين أو على غالبهم. فإذا نحن ذكرنا الآن أن الله عز وجل قال: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، هذا معناه أن الرسول يشهد، يقول بلغت يا رب وكذبوني. طيب الآن قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، فكيف نفهم هذه الآية؟ في ذلك قولان للعلماء. القول الأول قول مجاهد والحسن البصري والسدي، قالوا إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم، يعني من الهول قالوا لا علم لنا. وهذا لا يمنع أنهم يعني أن الله عز وجل يثبتهم بعد ذلك فيشهدوا، لكن عندما سألهم الله تبارك وتعالى المرة الأولى فمن الهول قالوا لا علم لنا، هذا القول الأول. وقال ابن عباس ولعله هو الصحيح: لا علم لنا، يعني لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا. لا علم لنا يعني نحن نشهد بظاهر الأمر، وأما حقيقة الأمور فأنت يا رب أعلم. فيشهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن عثمان بن عفان تابعه في الظاهر، ولكن حقيقة الأمر لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. لا علم لنا يعني لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا. فنحن نشهد بماذا؟ بظواهر الأمور، وأما بواطنها وحقائقها فأنت أعلم بها. قال: وهو من باب التأدب مع الله عز وجل، أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء. فنحن إن كنا أجبنا وعرفنا، ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه. وهذا كما ترى أن القول الثاني يعني قول قوي، لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، وهذا يدل عليه آخر الآية: إنك أنت علام الغيوب، يعني نحن يا رب نشهد بالظاهر، وأما باطن الأمور فأنت أعلم بحقائقها. وأما شهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذه الأمة تشهد لبقية الرسل أنهم بلغوا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تكونوا شهداء على الناس يعني إذا كذبوا رسلهم. فهذا من خصائص هذه الأمة أنها تشهد على بقية الأمم الذين كذبوا الرسل ويشهدون للرسل. مما يدل على هذا على شهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة. أبي سعيد الخدري البخاري يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقال لأمته هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير. فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ، فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا قيل لك يا علي ما تفسير قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، تفسيرها بليش؟ بهذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري لتكونوا شهداء على الناس يعني يشهدون على الأمم الذين يكذبون رسلهم. في مسند أحمد يعني الحديث بلفظ آخر وإسناده صحيح، وهو في المسند برقم 58500 بعد 11000 11558. يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويجيء النبي ومعه الرجلان، ويجيء النبي ومعه أكثر من ذلك. قال فيقال لهم أبلغكم هذا؟ فيقولون لا. فيقال للنبي أبلغتهم؟ فيقول نعم. فيقال له من يشهد لك؟ الحديث. إيش الزيادة؟ فيقال ما علمكم؟ أنتم كيف شهدتم لهذا النبي وأنتم لم تروه؟ ما علمكم؟ فيقولون أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا فصدقنا. أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا فصدقنا. فهذه فائدة هامة، لأنهم كيف يشهدون وهم لم يروا هؤلاء الرسل ولم يروا أقوامهم؟ فإذن هم شهدوا على شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا مر علينا قديما في صحيح مسلم أن من بعض الفوائد الشهادة على الشهادة، يشهد إنسان على شهادة إنسان آخر، الشهادة على الشهادة. فلما بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الرسل بلغوا أقوامهم فنحن نشهد أن هؤلاء الرسل بلغوا أقوامهم لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يعني بلغنا هذا. وأما شهادة الزمان والمكان، الأيام والليالي والأرض، فقد جاء في ذلك حديث ولكنه حديث ضعيف، جاء في ذلك حديث ولكنه حديث ضعيف في إسناده يحيى ابن أبي سليمان، قال البخاري منكر الحديث، وهو في المسند تحقيق الأرناؤوط برقم 8867 وضعفه الشيخ الألباني، في ضعيف الترمذي 428 و664، وهو حديث يعني مشهور عند الناس. فلذلك نحن يعني بينا حال هذا الحديث، لكن طبعا قد يكون الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، قد يكون الحديث ضعيف لكن معناه يكون صحيحا. المسند 8867. إيش هو هذا الحديث؟ ما رواه الترمذي عن أبي هريرة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمى بما عمل على ظهرها. طبعا هذا حديث مشهور بين الناس، بل أنا قديم كنت أذكره في الخطب. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمى بما عمل على ظهرها، تقول عمل يوم كذا كذا وكذا، فهذه أخبارها. فإذا هذا حديث ضعيف، لأن في إسناده يحيى بن أبي سليمان قال عنه البخاري منكر الحديث، قال عنه البخاري منكر الحديث. فإذا هذا في شهادة يعني الزمان والمكان. كيف؟ لا في شهادة إن شاء الله. الخامس شهادة الملائكة، شهادة الملائكة كما قال تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ملك يسوق وملك يشهد. وأما شهادة الأعضاء فقد مر علينا قبل ذلك يعني أحاديث في هذا، والآيات في ذلك معروف، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وكذلك الآيات في سورة فصلت، هذه في سورة النور، وكذلك الآيات في سورة إيش فصلت معروفة. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم. لما يقول العبد يعني يا رب يعني لا أرضى إلا بشهيد من نفسي، فيختم على إيش؟ فيختم على فيه وتنطق يده ورجله بما كان يعمل. فإذا هذه قواعد الحساب الإلهي التي يقوم عليها هذا الحساب. العدل، لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، إطلاع العباد على ما قدموه، مضاعفة الحسنات دون السيئات والشهور. مبحث آخر في الحساب، طبعا هذه المباحث كلها تتعلق بالحساب، ونحن ذكرنا لكم يعني قبل ذلك الترتيب، ولعلنا إن شاء الله بعد أن ننتهي من هذا يعني نذكر هذه الأشياء مرتبة. فالحساب يكون أولا، وبعد ذلك الكتب، ثم الحوض، ثم الميزان، ثم الصراط، ثم القصاص، ثم دخول الجنة إن شاء الله تعالى. ما يسأل عنه العباد يوم القيامة، المبحث الذي بعد ذلك، ما يسأل عنه العباد يوم القيامة. يذكر ابن القيم رحمة الله عليه وشيخه ابن تيمية رحمة الله عليهما أن العباد يسألون سؤالا، ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ هذا سؤال عن إيش؟ عن التوحيد. ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا سؤال عن الاتباع. فلا بد من إعداد الجواب عن هذين السؤالين، ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ وهذان السؤالان يسأل عنهما الإنسان في القبر، فيقال له من ربك؟ ما دينك؟ وما الرجل الذي بعث فيكم؟ فالسؤال الأول عن التوحيد، والسؤال الثالث عن عن الاتباع. طيب، ما هي الأعمال التي يسأل عنها العباد؟ أول شيء يسألون عن الكفر والشرك، يسألون عن الكفر والشرك. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، هذا سؤال عن الشرك. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، يجعلون لما لا يعلمون يعني الأصنام نصيبا مما رزقناهم. الله عز وجل هو الذي أعطاه الإبل والبقر والغنم، فهو يقول هذه للآلهة، هذا معنى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا، يجعلون للأصنام التي لا تعلم شيئا، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. تالله لتسألن عما كنتم تفترون، فيسألون عن الشرك وعن الكفر وعن توابعه، ويسألون عن تكذيبهم للرسل. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فهذا العمل الأول، يسألون عن الكفر والشرك. الثاني يسألون عما عملوا في دنياهم، ماذا عملوا في دنياهم، والحديث في ذلك معروف، الحديث الذي يرويه الترمذي من حديث ابن مسعود وأبي برزة، وخلاصة الحديثين أن العبد يسأل عن خمس أشياء، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 946، في السلسلة الصحيحة برقم 946 الحديث الذي فيه سؤال العبد عن هذه الخمس، رواه الترمذي من حديث أبي برزة ومن حديث عبد الله بن مسعود. يسأل عن عمره فيما أفناه، هذا السؤال الأول، عن عمره فيما أفناه. وعن شبابه فيما أبلاه، سؤالان مختلفان يا أخي ولا نفس الشيء؟ العمر والشباب لا مختلفة، عمره عموما وعن شبابه إيش خصوصا. فالسؤال عن يعني المدة التي كان فيها الإنسان قويا فتيا، هذه يسأل عنها بخصوصها. فإذا هذان السؤالان مختلفان، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أبلاه، كالثوب الذي إيش يبلى، يعني ضيع شبابه إيش في كرة القدم ومتابعة المباريات، كما عليه الشباب الآن والله المستعان، اللهم اهد شباب المسلمين. قالوا عن ماله من أين اكتسبه، هذا السؤال الثالث، وفيما أنفقه، هذا السؤال الرابع، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قد يكتسبه من حلال لكن ينفقه في الحرام والعياذ بالله، فلا بد من هذا وهذا، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. السؤال الخامس يسأل عن العلم، ماذا عمل بعلمه، ماذا عمل بعلمه، ماذا عمل بعلمه، ماذا عمل فيما علم. ما شاء الله يسمع كل خطبة الجمعة الخطيب يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المثبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل، المسبل الذي يسبل ثوبه إزار أو قميص ومع ذلك هو على ما هو عليه. يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود خالف المجوس أطلق اللحى، وهو يأتي كل أسبوع ويلمع لحيته، وهكذا. فلا بد أن يسأل عن هذا لأنه سمع. واحد يقول خلاص أنا ما بسمع حتى لا أسأل، فيقال تسأل عن إعراضك عن العلم. فإذا إذا تعلم العلم فيسأل عن ماذا عمل به، وإذا لم يتعلم العلم فيسأل عن إيش؟ عن إعراضه، لماذا أعرض عن تعلم العلم مع أنه متاح له، مع أنه متاح له. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ قال الشيخ: والذي يتأمل في هذا الحديث يعلم السر في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم إلى التخفف من المال. فالإنسان يتخفف من المال حتى يعني لا يتكلف الإجابة عن هذا السؤال: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولذا رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أن تكون عيشته كفاف، وكذلك أكثر الصحابة. والصحابة الذين يعني جمعوا المال فكان هذا المال يعني نعمة عليهم أيضا، لأنهم فقهوا وفهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فإذا الإنسان يتخفف من المال أحسن له. قال: ففي صحيح مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: جاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا عنده، فقالوا: يا أبا محمد إن والله ما نقدر على شيء، لا نفقة ولا دابة ولا متاع. فقال: ما شئتم إن شئتم، ما شئتم إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم. ما شاء الله، ثلاثة أشياء: إما أن ترجعوا إلينا نعطيكم ما عندنا، وإما أن نرفع أمركم للسلطان، وإما أن تصبروا. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. ففقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين سنة، بأربعين سنة من سنواتنا هذه. ليش؟ لأنهم لا يسألون عن المال لأنهم فقراء. هذا في إيش؟ كيف؟ هذا في صحيح مسلم برقم 2979. هذا في صحيح مسلم، هذا حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. عندنا حديث آخر في صحيح الجامع برقم 8076، 8076 في صحيح الجامع، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم. نصف يوم يعني إيش؟ من أيام الله، يعني بكم؟ بخمسمائة سنة. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو خمسمائة عام. وسبيل الجمع بين الحديثين سهل. كيف؟ حديث عبد الله بن عمرو في إيش؟ في فقراء المهاجرين وإيش؟ وأغنيائهم. وأما حديث أبي هريرة في إيش؟ في فقراء المسلمين وأغنيائهم. فالأول في فقراء المهاجرين وأغنيائهم، وهذا في فقراء المسلمين وأغنيائهم، فلا منافاة. كيف؟ يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو خمسمائة عام. فإذا يسألون عن الكفر والشرك، يسألون عن هذه الخمس التي المذكورة في الحديث. الثالث يسألون عن النعيم، يسألون عن النعيم الذي يتمتعون به. والنعيم يعني على مراتب ودرجات، فشبع البطون من النعيم، والماء البارد والظلال، ولذة النوم، بل إذا كان الإنسان طيب النفس، يعني إذا اغتسل الإنسان مثلا وصار طيب النفس، هذا من النعيم كما سنبين إن شاء الله تعالى. نعم، من الأحاديث التي جاءت أن الإنسان يسأل عن النعيم، طبعا الآية عندنا معروفة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. من الأحاديث ما جاء في السلسلة الصحيحة أن يقال له: ألم نصح لك جسمك؟ فصحة الجسم من النعيم. ونروك من الماء البارد؟ ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد؟ فإنسان سيسأل عن شكر هذه النعمة، فإذا شكرها فسيكون عنده الجواب، وأما إذا لم يشكرها فليس عنده جواب. فإذا صحة البدن، خلينا نكتب الأشياء التي تمر علينا: صحة البدن من النعيم، الماء البارد من النعيم، ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد، نعم. حديث آخر ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فقد سأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ إذن المرأة، المرأة الصالحة، ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن؟ إذن المسكن. قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: إن لي خادما. قال: فأنت من الملوك؟ فإن الخادم. طبعا يا خالد، نحن عندما نعد يعني أهو، وإلا فالله عز وجل ماذا قال؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإنما نحن نذكر يعني ما جاء في الأحاديث. هذا في صحيح مسلم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة ذكرناها، الفراغ، الوقت. الوقت هذا من النعيم، الصحة والفراغ. فخالد مثلا رجل مؤذن في هذا المسجد يؤذن للصلاة، ما أحسن وظيفة المؤذنين، ما شاء الله عنده وقت، فهذا الفراغ من النعيم، هذا الفراغ من الإيش؟ من النعيم. فالإنسان سيسأل عن هذا النعيم الفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي مسند أحمد وهو في الصحيح برقم 174 أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على مجلس من أصحابه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على مجلس من أصحابه ورأسه ينطف ماء، اغتسل صلى الله عليه وسلم ورأسه ينطف ماء، فقالوا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. قال: أجل والحمد لله. قال: أجل والحمد لله. كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ والحمد لله، لأنه عرف أن هذه إيش؟ أن هذه نعمة. إنسان اغتسل وتنظف، هذه نعمة. فلما قالوا له: يا رسول الله، نراك طيب النفس، قال: أجل والحمد لله. فإذا لو قال لك إنسان هذا فأنت تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله. فإذا الاغتسال والنظافة. قال: أجل والحمد لله. ثم خاضوا في الغناء، ثم خاضوا في الغناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغناء لمن اتقى الله، والصحة لمن اتقى الله.
قال لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى. لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، شوف القيد، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى. إذن الصحة خير من الغنى، فإذا أنعم الله عز وجل عليك بصحة وعافية فأنت في نعمة خير من أصحاب الأموال. قال وطيب النفس من النعيم، هذه المناسبة للحديث، وطيب النفس من النعيم. لا بأس مثل الاغتسال والتطيب، وأن يكون الإنسان يعني مستأنسا. لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى الرب العبد، يلقى الرب العبد، العبد هو الذي يلقى الرب، لا بد هكذا، هذه القراءة صحيحة، يلقى الرب العبد فيقول أي فل، يعني يا فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل، هذه كلها، هذا كله من النعيم. ألم أكرمك ولقد إيش، ولقد كرمنا بني آدم. في أي صورة ما شاء ركبك، كان الله عز وجل قادر أن يجعل صورتك صورة أي شيء آخر، صورة قرد، صورة خنزير، لكنه جعلك في صورة مكرمة في أي صورة ما شاء ركبك. وأسودك يعني جعلتك سيدا، فكل إنسان يعني سيد، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت سيد على رعيتك. إذا كنت متزوجا فأنت سيد، وألفي إيش، وألفي سيدها لدى الباب. هل هناك امرأة تقول لزوجها يا سيدي؟ ما في، ليتها يعني بس حتى بدون الاسم. ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع. ترأس وتربع، التربع هو من الارتباع وهو الراحة. وأذرك ترأس وتربع، فيقول بلى. قال فيقول أفظننت أنك ملاقية، أفظننت أنك ملاقية؟ قال فيقول لا. هذا من هذا؟ هذا لا يكون إلا إيش، لا يكون إلا كافرا، لأنه قال لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. أيوة، هنا مسألة عند قوله أفظننت أنك ملاقية أو ملاقي، أفظننت أنك ملاقي، هل يستفاد من هذا الحديث يا جماعة أن الكفار يرون ربهم؟ فإذا نكتب هذه المسألة، مسألة رؤية الكفار لربهم. استدل بعض أهل السنة بهذا الحديث على أن الكفار يرون ربهم، هذا لأنه إيش، لأن العبد لقي إيش، لقي ربه، والله عز وجل خاطبه. طيب، وأخونا أبو حسن يقول لا، هذا فيه مجرد الملاقاة وليس فيه أنه إيش، أنه رأى، فيمكن أن تحصل الملاقاة لكن بلا إيش، بلا رؤية. وبهذا أجاب من؟ ابن خزيمة رحمة الله عليه. ابن خزيمة رد على الذين يستدلون بهذا الحديث على أن الكفار يرون ربهم، رد عليهم بهذا الرد، قال هذا فيه مجرد التلاقي، ولا يلزم من التلاقي الإيش، الرؤية. لا يلزم من التلاقي ليش الرؤية. كتبت مسألة رؤية كفار ربهم، راجع الفتاوى المجلد السادس من صفحة 486 إلى أن تنتهي من المسألة، 486 إلى أن تنتهي من المسألة، وهي مسألة في الحقيقة يا خالد يعني ليت الشيخ العباد نقل هذا البحث بالإضافة إلى رسالته، سبحان الله. قال شيخ الإسلام في رسالته إلى أهل البحرين واختلافهم في صلاة الجمعة، والذي أوجب هذا اختلفوا في صلاة الجمعة، كفر بعضهم بعضا وبدع بعضهم بعضا، ليش؟ قال والذي أوجب هذا أن وفدكم حدثونا بأشياء من الفرقة والاختلاف بينكم، حتى ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة. أهل البحرين لما اختلفوا في مسألة معينة كادوا يقتتلوا، وأرسلوا الشيخ الإسلام ابن تيمية حتى رجعوا للعلماء، أرسلوا للشيخ الإسلام ابن تيمية من أجل أن يكتب كلاما لعله يكون فيه إصلاح، وذكروا أن سبب ذلك الاختلاف إيش المسألة؟ في رؤية الكفار ربهم، في رؤية الكفار ربهم، هذه المسألة التي أوجبت أن يهجر بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. قال وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحد، فالأمر في ذلك خفيف، وكذلك هذه المسألة التي تطرح الآن الأمر فيها خفيف، الأمر فيها خفيف. قال وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة في عرصة القيامة وبعد ما يدخلون الجنة، هذا هو الذي يجب على كل إنسان، أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات القيامة وبعد ما يدخلون الجنة، على ما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند العلماء بالحديث. ثم ذكر الشيخ يعني الأدلة على هذا. المهم قال فأما مسألة رؤية الكفار ربهم فأول ما انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها فيما بلغنا بعد 300 سنة من الهجرة، يعني بدأ النزاع يظهر في هذه المسألة، مسألة رؤية الكفار ربهم، بعد إيش؟ بعد 300 سنة من الهجرة. قال وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء وتكلم فيها آخرون فاختلفوا فيها على 3 أقوال، مع أني ما علمت، هذا هو، مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعنوا ولا تهاجروا فيها، إذ في الفرق 3 قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة. المهم الأقوال 3 أكتبها وراجع البحث. القول الأول أن الكفار لا يرون ربهم بحال، أن الكفار لا يرون ربهم بحال، لا المظهر الكفر ولا المسر، يعني لا الكافر المظهر كفره ولا المنافق، وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. هذا القول الأول أنهم لا يرون ربهم بحال. القول الثاني أنه يرى من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب، وذلك في عرصة القيامة، ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك. إذن إيش هذا القول؟ يقولون إيش؟ ها؟ الذين أظهروا التوحيد يدخل فيهم طبعا المنافقون، وكذلك أهل الكتاب يرونه، لكنه بعد ذلك سبحانه وتعالى يحتجب عن من؟ يحتجب عن المنافقين وعن أهل الكتاب. هذا قول من هذا؟ وهذا قول أبي بكر بن خزيمة فعلا في كتاب التوحيد وأنا رأيته، وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة. القول الثالث أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب، يرونه رؤية تعريف وتعذيب، فتكون رؤيتهم لربهم حسرة عليه، هذا هو الرب الذي كنتم به تكفرون. أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب، كاللص إذا رأى السلطان ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم، وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول غيرهم، وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام أحمد، وكذلك قول أبي سهل بن عبد الله التستري. وذكر يا خالد الشيخ في آخر البحث كلام مهم جدا في أدب الخلاف، كلام مهم جدا جدا، سبحان الله، يعني مسألة. قال: وهنا آداب تجب مراعاتها، ثم ذكرها رحمة الله عليه. فإذا ما ينبغي في كل مسألة أن الإنسان يعني يقيم الدنيا ويقعدها. الله المستعان، أذن يا أخي. ثم يلقى الثاني، هذا تكمل لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، يلقى الرب العبد، هذا الأول. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي ربي. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. فهذا في الكافر الظاهر، لأنه قال لا. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: يا رب، آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت. ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ها هنا إذن وقف، طالما أنك تكلمت ها هنا إذن، يعني قف. ثم يقال له: الآن نبعث عليك شاهدا عليك. ويتفكر في نفسه: من ذا يشهد علي؟ فيختم الله على فيه، ويقال لفخذه، هذه شهادة الأعضاء التي مرت، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه. طبعا نحن ذكرنا الحديث الشاهد منه إيش على السؤال عن النعيم، ألم إيش أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل. حديث آخر في بيان أن الإنسان يسأل عن النعيم، ما رواه مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الإيش؟ أنا أعرف أنك ستقول هذا، أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. الأكلة المراد اللقمة، وأما الأكلة يعني المرة من الأكل، أكل أكلة يعني مرة، أكلتين يعني مرتين، وأما الأكلة يعني الإيش؟ اللقمة. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أي اللقمة فيحمده عليها، أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. ولذا يعني أخبرني بعض الإخوان أن الشيخ بن باز رحمة الله عليه كان يفعل هذا، اللقمة الواحدة، إذا أكل اللقمة يقول بسم الله، فإذا انتهى منها يقول الحمد لله، وهكذا في اللقمة في كل لقمة رحمة الله عليه. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ف فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. طيب، نسي هذا المؤلف أن يذكر حديثا مهما جدا في السؤال عن النعيم، وهو ما رواه مسلم برقم 2038، وهو حديث عظيم تعرفونه، ما رواه مسلم برقم 2038 عن أبي هريرة رضي الله عنه، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم جائعا، ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته إلا الإيش؟ إلا الجوع. فلقيه أبو بكر فقال له: ما الذي أخرجك؟ الجوع. ثم جاء عمر: ما الذي أخرجك؟ الجوع. ثم توجهوا إلى بيت أحد الأنصار فلم يجدوه في البيت، ووجدوا المرأة فرحبت بهم وجلسوا حتى جاء. وفي هذا أن الضيوف إذا كانوا جماعة وهم مأمونون فيجوز للمرأة أن تدخلهم البيت حتى وإن لم يكن الرجل في البيت، إذا كانوا جماعة ومعروفون طبعا بالصدق، وإلا إذا كانت هناك ريبة فطبعا هذا الزمان تعرفون ما فيه. فجاء هذا الأنصاري فجاء لهم بعذق فيه رطب وفيه تمر وفيه بصر في كل شيء. رطب تعرفون الرطب التمر اللين، والتمر التمر، والبصر الذي يعني لم يصبح إيش؟ رطبا. فأكلوا وشربوا من الماء البارد، ثم أخذ الأنصاري مديته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم وأكلوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجتم من بيوتكم ما أخرجكم إلا الجوع، ثم يعني أنعم الله عز وجل عليكم بهذا النعيم، فهذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. تسألون عن ماذا؟ عن شكره. فإذا شكر الإنسان فقد يعني إيش؟ برأ نفسه من جواب هذا السؤال. فإذا أردت أن تقل عليك الأسئلة فعليك بالشكر. هذا من النعيم الذي تسألون عنه، يعني تسألون عن شكره، تسألون عن شكره. فإذا شكر الإنسان فقد تخلص من هذا السؤال، وأما إذا لم يشكر فسوف يسأله الله تبارك وتعالى عن هذا النعيم. الشيء الرابع الذي يسأل عنه الناس يوم القيامة: العهود والمواثيق. العهود والمواثيق، كما قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يعني مسؤولا عنه. فإذا عهدت إنسانا فلا بد من الوفاء، وإلا فالله سائلك عن هذا العهد. أنت إذا شهدت أن لا إله إلا الله فهذا عهد، عهد منك لله عز وجل بالتوحيد، فسوف تسأل عن هذا العهد. وإذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فهذه شهادة منك، وعهد منك للرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فسوف تسأل عن هذا. واذكروا إيش؟ نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هذا ميثاق، والله عز وجل سوف يسأل عن هذا الميثاق. الشيء الخامس الذي يسأل عنه الإنسان يوم القيامة: السمع والبصر والفؤاد. السمع والبصر والفؤاد، فهذه من أعظم النعم في بدن الإنسان: السمع والبصر والفؤاد. السمع والبصر والفؤاد. وإذا أردت أن تعرف قدر نعمة البصر فانظر إلى العميان، إذا أردت أن تعرف قدر نعمة السمع انظر إلى يعني هؤلاء الصم الذين لا يسمعون، فالله عز وجل سوف يسألك عن السمع وعن البصر وعن الفؤاد، كما قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف ما ليس لك به علم، شيء لا تعلمه لا تتكلم به ولا تتبعه، لأن الله عز وجل سوف يسألك عن هذا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال قتادة في تفسير هذه الآية: لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله. هذا معنى الآية: لا تقف ما ليس لك به علم، لا تقل رأيت ولم ترى، سمعت ولم تسمع، فإن الله عز وجل سيسأل عن ذلك كله. ولذلك قال تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. قال تعالى: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. وفي السلسلة الصحيحة برقم 866 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا. لا يكون يعني غالب كلامك زعم فلان، زعموا كذا، لأن قولك زعموا معناه أنك لم تتحقق من هذا الكلام، وإذا لم تتحقق فسوف تسأل عن هذا، هذا داخل في السؤال. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بئس مطية الرجل زعموا، لأنها تدل على أنه يعني لا يتحرى فيما يقول ولا فيما يسمع. مبحث آخر يتعلق بالحساب هو: أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله. تعرفون طبعا الأحاديث في هذا، فقد جاءت الأحاديث عن أبي هريرة وابن مسعود وأنس وتميم الداري أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا. قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. فلا بد من الاهتمام بالصلاة جدا. طيب، هل هناك معارضة بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس الدماء، أول ما يقضى بين الناس فيه الدماء؟ هل هناك معارضة؟ لا، لأن الحديث الأول في إيش؟ في حق الله عز وجل، والآخر في حقوق المخلوقين، في حقوق العباد. فأول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال التي هي لله عز وجل الصلاة، وأما ما بينك وبين الناس فأول ما يحاسب عليه الإنسان الدماء. هل قتل إنسانا بغير حق أم لا؟ مبحث آخر: أنواع الحساب. قد يكون الحساب عسيرا وقد يكون يسيرا، كما ذكر الله عز وجل في كتابه: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا عسيرا، وهكذا. الحساب العسير على الكفرة وبعض عصاة الموحدين، عصاة الموحدين الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة وبرحمة الله عز وجل. فهؤلاء الكفرة وعصاة الموحدين يحاسبون حسابا عسيرا. وبعض العباد يدخلون الجنة بغير حساب، وتعرفون الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ حديث طبعا طويل، يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. تريد أن تكون من هؤلاء 70,000؟ فلا بد من تحقيق عبادة التوكل على الله عز وجل. التوكل على الله عز وجل تعمل بالأسباب لكن لا تعتمد عليها، تعمل بالأسباب لكن لا تعتمد عليها، وإنما هي مجرد سبب، وتوقن تمام اليقين أن الأمر كله بيد الله عز وجل. هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. 70,000 بس يا أخي؟ طيب، في السلسلة الصحيحة برقم 2179 في رواية مع كل 1,000 70,000، مع كل 1,000 70,000. بس تقول بل فيها أيضا، يعني في السلسلة الصحيحة برقم 1484 مع كل 1 70,000، وهذا من فضل الله عز وجل، مع كل 1 70,000، مع كل 1 70,000، فصار 70,000 ضرب 70,000، وهم أول زمرة تدخل الجنة، وجوههم كالقمر ليلة البدر. هؤلاء أول زمرة يدخلون الجنة، تكون وجوههم كالقمر ليلة البدر. ومن هنا تعلم يعني عظم عبادة التوكل على الله عز وجل، التوكل على الله عز وجل. وقد بلغ التوكل بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ساروا بخيولهم على وجه الماء. هذا صحيح، هذا ليس دروشة، هذا صحيح. في إحدى المعارك التي كانت بينهم وبين الفرس، لما كان بينهم وبين الفرس أو الرمة أذكر الآن، كان بينهم بحر، فخاضوا بخيولهم على الماء، فقال الفرس ديوانة ديوانة، يعني مجانين مجانين، لما رأوهم يعني يمشون بخيولهم على الإيش؟ على الماء. طيب، هنا مسألة تتعلق بالحساب أيضا، الحساب الشديد. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. هذا طبعا حديث بحاجة إلى سؤال. فقالت عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها هذه التي مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 عام، سبحان الله، وحفظت آلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 عام، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، قالت عائشة: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب، ففيه إثبات الإيش؟ الحساب، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، هذا مجرد عرض، وأما إذا حوسب الإنسان يعني نوقش في الحساب فعاقبته إلى إيش؟ إلى الهلاك. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، إيش معنى يحاسب؟ يعني يناقش الحساب ويشدد عليه في السؤال: لماذا فعلت كذا؟ ولماذا لم تفعل كذا؟ فإذا نوقش الحساب فمآله إلى الإيش؟ إلى الهلاك. وأما المؤمن فإنما له العرض، يعرض الله تبارك وتعالى عليه ذنوبه ويذكره بها ثم يغفرها له. قال إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا هلك. وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا هلك. طيب مما يدخل في المناقشة مناقشة الحساب مناقشة هؤلاء الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. حديث تعرفونه في صحيح مسلم، ها؟ أول من يسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. هذا الحديث مثال على المناقشة، هذا مثال على مناقشة الحساب، وأن الذي يناقش الحساب فمآله إلى الهلاك والعذاب. حديث طبعا حديث طويل معروف، وأنا أؤخره إن شاء الله إلى المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.